والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أن هناك سورتين، السورة الأولى، اليوم نقدم السورة الثانية ونؤخر السورة الأولى. السورة الأولى هي ما إذا كان رجوعه عن الإيجاب ثم عوده إليه قبل تحقق القبول من قبل الطرف المقابل، والصورة الثانية ما إذا كان ذلك بعد القبول، العود بعد القبول. أما في الصورة الأولى قلنا بالأمس أنه لا ينبغي الإشكال في أنه عرفا هنا بعوده على ذلك الرجوع على ذلك الإيجاب يعتبر عرفا، الإيجاب كأنه نفس الإيجاب الأول، وكان قد أبرزه بحسب الفرض. إذن فحينما يأتي القبول يتعلق القبول بإيجاب مبرز له إرادة جدية بحسب الفرض لأنه عاد إليه، وله إبراز أيضا وهو نفس الإيجاب الذي أبرزه في البداية. هنا هذه السورة قد يفترض أن رجوعه عن الإيجاب لم يكن معلنا أصلا، وقد يفترض أن رجوعه عن الإيجاب كان معلنا من قبله. إذا لم يكن رجوعه معلنا حينئذ حينما يعود إلى الإيجاب قبل القبول، سواء أعلن عوده أو لم يعلن، لا ينبغي الإشكال في صحة العقد. أما إذا أعلن رجوعه عوده على الإيجاب فواضح، حيث أن هذا الإعلان بنفسه إيجاب جديد، إذ لا يراد بالإيجاب أكثر من الإظهار واستعمال لفظ يدل على أنه يلتزم. وأما إذا لم يكن إذا لم يعلن عوده أيضا كذلك، لأن ذلك الإيجاب السابق لم يعلن عن على خلافه شيئا، فاتر أم في نفسه رجع ثم عاد إلى ذلك الالتزام. هنا ما ذكرناه بالأمس تام من أنه يكون هذا الإنسان حينما يقبل الطرف المقابل يكون قبوله قبولا لالتزام جدي واعتبار جدي مع إبراز صالح للكاشفية عن ذلك. وأما إذا كان قد أعلن رجوعه عن ذلك الإيجاب، كتب إليه مثلا بالرسالة أنه يبيعه الدار، ثم كتب رسالة أخرى له أنه رجع عن هذا الإيجاب فقبل ذاك مثلا ولو لتأخر الرسالة الثانية إليه، قبل ثم بعد ذلك قبل قبوله قبل قبوله بعد كتاب الرسالة الثانية إليه وقبل قبوله عاد هذا الإنسان إلى إيجابه، إن كان قد أعلن عن رجوعه السابق إلى الطرف المقابل. هنا يقال بأن عوده على الالتزام لا يكفي وحده لتحقق العقد بتعلق القبول به، يعني حينئذ يحتاج إلى أن يعلن عن رجوعه عن عوده إلى ذلك الإيجاب الذي هو بحكم إيجاب جديد بحسب الفرض. وأما إذا رجع ثبوتا إلى التزامه من دون أن يبين ما يدل على أنه يقبل ذلك الإيجاب الذي أعلن عن رجوعه عنه، فتحقق القبول بعد العود على الإيجاب، لكن هذا العود لم يكن له مبرز بخلاف الرجوع، الرجوع كان له مبرز. هنا لا يبعد أن يقال أنه عرفان وعقلائيا العقد لا يتحقق، هذا القبول وإن وقع بعد العود وإن كان حين القبول هذا المؤمن ثبوتا راض بالمعاملة وبالتمليك. لكن هذا الرضا الثبوتي والالتزام الثبوتي يحتاج إلى مبرز، وما أبرزه أولا من الإيجاب نقضه بما أعلنه من الرجوع عنه. فالعرف هنا بناء على ركنية الإرادة الظاهرية وركنية الإبراز يرى كأن ذلك الإبراز قد الإرادة الظاهرية قد اختلت تلك الإرادة الظاهرية، وإن كان هنا ثبوتا له التزام وله رضا وإرادة، لكن لأن هذه الإرادة الثبوتية ليس على طبقها إبراز، والإبراز السابق الذي كان عن أصل هذه الإرادة قد نقضه بما أعلنه من التراجع عنه. لو لم يكن يعلن كانت تصلح تلك الإرادة الظاهرية والإنشاء الظاهري لأن يعتبر عرفا إبرازا لنفس هذه الإرادة والالتزام الموجودة جدا وثبوتا حال العقل حال القبول. لكن حيث أنه رجع عنه وأعلن رجوعه أيضا إثباتا من خلال إعلان، حينئذ هنا لا يبعد أن يقال الرجوع والعود إلى ذلك الالتزام ثبوتا من دون أن يبرز هذا العود، ويكون إبرازه بحكم إنشاء جديد بحسب الحقيقة وإيجاد جديد من دون أن يبرزه بإبراز، هذا لا يكفي حينئذ في تعلق القبول في تحقق العقل بالقبول. وإن وقع القبول بعد هذا الالتزام الثبوتي ويكون حال هذا عرفا حال الإنسان الذي من الأول يلتزم بالبيع بس لا يبرز هذا الالتزام، لو كان منذ البداية راضيا بالتمليك والالتزام لكنه لم يبرز ذلك بإبرازه وقبل الطرف المقابل أو أنشأ القبول ولو بتصور أنه مثلا سوف يبرز الإيجاب بناء على إمكان تقدم القبول على الإيجاب، نحن قلنا هناك أن هذا لا يكفي في تحقق العقد، لا بد في العقد من أن يكون هذا الالتزام له مبرز أيضا مجرد تحقق الرضا الثبوتي من دون أن يكون على وفق هذا الرضا إبراز في الخارج، هذا لا يجعله عقدا. كذلك هنا لو لم يكن قد أبطل إرادته الظاهرة وإنشاءه وإيجابه الأول بإعلام خلافه، رجوعه وعوده على الإيجاب ثبوتا كان كافيا، لكن حيث أنه أبطله فذلك الإيجاب في نظر العرف كلا إيجاب، يعني منقوض بإعلامه منقوض، يعني الإرادة الظاهرية كأنها ارتفعت عرفا، صحيح تكوينا لم ترتفع لكن عرفا هذه تعتبر مرتفعة ومنقوضة بهذا الإيجاب بهذا الرجوع المعلن. فحينئذ لو أراد أن يجعل عقده إيجابه مثمرا في انعقاد العقد بتحقق القبول من المشتري قبل أن يقبل، أراد أن يعود إلى الإيجاب لابد أن يبرز حينئذ رجوعه إلى ذلك الإيجاب، فمن دون إعلان لا يكون حينئذ القبول حينما يتحقق محققا للعقد، وإن كان ثبوتا وجدا يكون راضيا. هذا من قبيل الرضا من دون إبراز، لأن ذاك الإبراز قد اختل بالرجوع المعلن، قد اختل ذلك الإبراز السابق يحتاج إلى إبراز جديد، وحينئذ ففي هذه الصورة ينبغي استثناء هذا التقدير. هذا في الصورة الأولى. وأما في الصورة الثانية، ما إذا فرضنا أن هذا الإنسان رجع عن إيجابه ثم تحقق القبول في حال الرجوع ثم عاد هذا المؤمن إلى تمليكه رضي بالتمليك بعد تحقق القبول في زمان الرجوع، هنا لا إشكال في أن العقد حين القبول لن يتحقق لأنه قبول جدي مع إيجاب صوري لا مع إيجاب جدي. إذا افترضنا أنه واقعا لم يكن في زمان تحقق القبول لم يكن له قصد جدي بالتمليك، والإرادة الجدية ركن كما قلنا، وعوده على ذلك الإيجاب بعد القبول يؤدي إلى تحقق الالتزام من حين العود لا من الأول، فإن الواقع قبل لا ينقلب عما وقع عليه سابقا. حين القبول لم يكن في وقت القبول إيجابون التزام جديون، ورضاه بعد القبول يكون التزاما من حينه لا من قبله. إذن فهنا حين القبول العقد لم يتحقق يقينا. أما الآن هل يمكن لهذا المؤمن أن يصحح هذا العقد؟ لا إشكال في هذه الصورة أنه لو فرض أن القبول القابل كان باقيا على قبوله، بحيث لو علم يقول أنا لا أزال باق على قبولي لهذه المعاملة، يمكن لهذا الموجب أن يكمل العقد بإنشاء الإيجاب، بأن يقول ملكتك هذا المال هذا الدار، ويكون هذا من قبيل موارد تقدم القبول على الإيجاب. إذا كان القابل باقيا على قبوله فبحسب الحقيقة هنا يمكن لهذا الموجب أن يصحح العقد بإنشاء الإيجاب، وهذا ما يعبر عنه في الفقه الوضعي يعبر عنه بأن هذا القبول يعتبر إيجابا متقدما، كأنه إيجاب متقدم، وهذا الموجب حينئذ يصبح قابلا يقبل قبول ذاك الإيجاب المتقدم المتمثل في القبول. ليس إيجابا متقدما لأن القبول يختلف عن الإيجاب، لكن قبول متقدم على كل حال إذا كان صاحب الطرف القابل باق على التزامه ويقبل رغم أنه علم بأن هذا الإنسان لم يكن له التزام سابقا، مع ذلك يقول أنا موافق مع شراء هذا الدار منك كما قبلته، فحينئذ هذا الإنسان حاله حال القبول المتقدم كما جاء ابتداء إليه وقال أقبل أشتري منك دارك، ولو قال بعتك داري يكون هذا بيعا ويكون عقدا، فيكون في مثل هذه الحالة تجديد الإيجاب من قبل الموجب بعد القبول يكون بمثابة الإيجاب المتأخر عن القبول الموجب لتحقق العقد إذا كان الطرف القابل باقيا على قبوله. وأما إذا كان الطرف القابل قد رجع أيضا عن قبوله فإيجاب هذا المؤمن لا يكفي، لا يفيد شيئا، لأنه حين تحقق القبول لم يكن إيجابه، حين تحقق الإيجاب لم يكن قبوله، فلا يكون قابلا فلا يفيد، إلا أن القابل أيضا من جديد يأتي ويقبل وينشئ قبولا جديدا، ومعناه أن العقد يتجدد إيجابا وقبولا كلاهما يتجدد. إذن ففي الصورة الثانية ينبغي التفصيل، بينما إذا كان القابل باقيا على قبوله فحينئذ الموجب. الصورة الثانية في هذا اليوم هي الصورة الأولى بالأمس، في هذه الصورة لابد من التفصيل بين رجوع القابل عن قبوله وبين بقائه على قبوله. لو كان باقيا على قبوله فللموجب أن ينشئ الإيجاب، وبإنشائه للإيجاب يكون بحسب الحقيقة حاله حال الموجب لقبول متقدم على الإيجاب، كيف لو أوجب قبولا وشراء تقدم به عرض بالشراء وإيجاب وإنشاء للشراء تقدم إليه عرضه عليه مشتر قبل أن يوجب ثم قاله أو بعتك، هذا حاله حال ذاك، يكون من الإيجاب المتأخر. وقد قلنا فيما سبق لا يشترط تقدم الإيجاب عن القبول، بل يمكن تأخر الإيجاب عن القبول. وأما إذا كان القابل قد انصرف عن قبوله حينئذ هذا المؤمن الموجب بعد عوده على إيجابه حتى لو ينشئ الإيجاب لفظا لا يكون هذا كافيا. هنا قد يقال أنه يمكن أن يكتفى بمجرد رجوع الموجب إلى التزامه وإيجابه بلا حاجة إلى تجديد الإيجاب، لا يحتاج إلى تجديد الإيجاب من قبل الموجب إذا كان القابل باقيا على قبوله. إذا كان القابل منصرفا لا إشكال في أنه لا يمكن تصحيح هذا، لكن إذا كان القابل باقيا على قبوله قد يقال أنه يمكن تجديد إثبات العقد بنفس رجوع الموجب إلى إيجابه، يعني عدوله عن رجوعه ثبوتا ولو لم ينشئ إيجابا، بدعوى أنه هنا نحن لا نحتاج في العقد إلا إلى أمرين: الالتزام المتفق عليه ثبوتا، والإبراز لهذين الالتزامين، التزام الموجب والتزام القابل. أكثر من هذا لا نحتاج في تحقق العقد. وحينئذ هذا المؤمن حينما يعود إلى التزامه وإلى إيجابه ثبوتا ولو لم يبرز هذا، حينئذ الأمران معا تحققا من دون حاجة إلى تكرار للإيجاب ولا القبول، إذا كان القابل أيضا باقيا على التزامه ولم يرجع عن قبوله. يكفي أن يكون هذا الموجب واقعا راضيا بهذا البيع وملتزما به، إذ حينما يكون قد رجع إلى اعتباره والتزامه الالتزامان الثبوتيان موجودان بحقيقة، أما الالتزام القابل فلأننا افترضنا أنه لم يرجع عن قبوله، وأما التزام هذا الموجب فلأنه برجوعه وعوده على الإيجاب إذن القصد الجدي والرضا الجدي متحقق فيه. إذن فالالتزامان الثبوتيان موجودان، يبقى الإبرازان. يقال يكفي حينئذ بهذا المقدار من الإبراز الذي وقع خارجا، إبراز الإيجاب سابقا من قبل هذا الموجب وإبراز القبول أيضا من قبل القابل. إذن فالالتزامان كلاهما ثبوتا موجودون موجودان وإثباتا أيضا مبرزان، غاية الأمر في يكون تحققهما من حين عود هذا الإنسان إلى إيجابه لا حين تحقق القبول. إبرازهما متقدم عن ثبوتهما، إثباتهما يتقدم عن ثبوتهما. أي محذور في أن يكون إثباتهما ومقام الإثبات قبل مقام الثبوت؟ نحن في باب العقود نحتاج إلى اتفاق إرادتين، وهذا موجود الآن بعد عود هذا الموجب، الإرادتان متفقتان على التمليك والتملك وعلى مفاد العقد، ونحتاج إلى ما كان يبرز هذين الاتفاقين. المبرزان أيضا كان قد وقع سابقا، غاية الأمر حينما وقع سابقا لم من زمان وقوعهما لم يكن القصد الجدي والثبوتي موجودا ليتحقق العقد أنذاك في ذات الوقت. الآن يتحقق العقد حينما رجع هذا الإنسان إلى إيجابه، يعني إلى التزامه إلى، والإبرازان أيضا موجودا. نعم لو فرض أن هذا الموجب كان قد أبطل إيجابه بالإعلان، لو كان قد أبطل إيجابه وإرادته الظاهرة وإنشاءه بالإعلان عن إبطاله، حينئذ ذاك الإظهار لا يفيد كما قلنا في السورة الأولى أيضا. لكن نفترض أن هذا الإنسان لم يبطل، وإنما كان رجوعه رجوعا ثبوتيا أيضا، لم ينقض إرادته الظاهرة، وإلا حتى في السورة السابقة قلنا في السورة الأخرى التي كانت بالأمس الثانية وجعلناها اليوم الأولى، قلنا هناك أيضا لو أبطل إنشاءه بالإعلان هذا قد يكون عقلائيا موجبا للزوم تجديد الإيجاب، يعني تجديد الإرادة الظاهرة والإنشاء والإبراز. أما إذا فرض أنه لم يبطل إبرازه، نتكلم في هذه الصورة، في صورة ما إذا كانت الإرادة السابقة لم يبطلها هذا الإنسان بإعلان خلافها، وإنما في نفسه في عالم الثبوت علمنا أنه رجع عن التزام، لم يكن له قصد جدي حين العقد، وقد قلنا فيما سبق أن هذا يكفي في بطلان العقد، لأن الإرادة الجدية ركن، مجرد الإظهار لا يكفي ما لم يكن هناك قصد جدي. العقود تابعة للقصود كما أشرنا فيما سبق وسوف يأتي في الركن الثاني. كان رجوعه ثبوتيا عن الإيجاب من دون إبراز على ذلك الرجوع، يعني من دون نقض مادي ومظهر مادي على خلاف المظهر المادي للإنشاء والإيجاب لم يكن شيء من هذا القبيل. وأن ثبوتا لم يكن قد له إرادة جدية، رجع ثبوتا، الآن عاد ثبوتا إلى ذلك الالتزام الذي كان قد أنشأه بالإيجاب. في مثل هذه الحالة الشرط متحقق، الركن الثبوتي متحقق، لأن كلاهما لهما التزام ورضا جدي كامل بالمبادلة. الآن الشرط الظاهري الإثباتي للإرادة الظاهرية متحققة، لأن الإبراز موجود، هم إبراز الإيجاب موجود سابقا، هم إبراز القبول موجود سابقا. ولا نشترط في باب العقود في إنعقاد العقد أكثر من وجود الإرادتين الظاهرية والواقعية، أقول أكثر من وجود الاتفاق الثبوتي على هذا الشيء ووجود مبرز لكل من الاتفاقين والإرادتين، والإبراز يكون في المقام موجودا. وهذا معناه أنه لا بد أن يجعل التفصيل بين إعلان الرجوع وعدم إعلان الرجوع، يكون الميزان في صحة العقد أنه هل أعلن عن الرجوع، أعلن عن رجوعه على الإيجاب أو لم يعلن. فإن كان قد أعلن عن رجوعه عن الإيجاب فحينما يرجع من جديد إلى إيجابه لا بد أن ينشئ الإيجاب ويعلن عنه، سواء كان قبل القبول أو بعد القبول. وإذا كان لم يرجع عن إيجابه، لم يعلن عن رجوعه، إذا كان لم يعلن عن رجوعه فلا يجب عليه أن يعلن ويبرز إيجابه من جديد أو رجوعه إلى الإيجاب الذي هو أيضا نحو إنشاء بحسب الحقيقة. وهو ذاك مفروضا افترضنا أنه باق على قبوله، فحينئذ يكون الملاك في التفصيل الإعلان عن الرجوع وعدم الإعلان عن الرجوع. إن كان الرجوع معلنا عنه فقد نقض بهذا الإعلان إرادته الظاهرة في الصورتين، فيكون تحقق العقد متوقفا على أن يبرز من جديد هذا الالتزام الذي رجع إليه. وذاك الإظهار والإبراز لا يكفي عقلائيا، لأن للمظهر المادي موضوعية في النظر العقلائي في باب العقد، والإبراز والإرادة الظاهرة التي نقضها صاحبها وقال أنه أنني لا أريدها وأعلن خلافها، هذا في النظر العرفي غير صالح لأن يكون مبرزا للالتزام الجديد، ما لم يبرز من جديد هذا الالتزام ولو بصيغة الإمضاء لذلك الإنشاء والإيجاب الأول، سواء في الصورة الأولى يعني قبل القبول أو بعد القبول لا بد من هذا الإنشاء لكي يتحقق العقد. وأما إذا كان رجوعه عن الإيجاب غير معلن، بينه وبين ربه رجع عن الإيجاب، وحيث أن القصد الجدي شرط، هنا واقعا العقد غير صحيح لو وقع القبول في حال الرجوع، لكن عاد من جديد، عاد إلى التزامه وإلى إيجابه قبل إذا سواء كان قبل القبول أو عاد بعد القبول، يقال بكفاية العود الثبوتي بلا حاجة إلى أن يجدد إنشاءه وإرادته الظاهرية للإيجاب، فيكون الميزان الإعلام التفصيل بين هاتين الحالتين، هاتين الصورتين، لا بين ما قبل الرجوع ما قبل القبول وما بعد القبول، بين أن يكون الرجوع معلنا يعني الإنشاء والإيجاب الأول ساقطا بنقضه بإعلان نقضه، فلا بد من إعلان جديد إذا عاد، سواء قبل القبول أراد أن يعود أو بعد القبول أراد أن يعود لا بد من إعلان جديد. فحينما يعلن هذا إنشاؤه بنفسه إبرازه، التزام ثبوتي، قصد جدي، وإبراز ظاهري. حينئذ إذا كان قبل القبول حينما يأتي القبول يتحقق العقد، وإذا كان بعد القبول يكون بحسب الحقيقة إمضاء ويكون إيجابا متأخرا عن القبول، بناء على أن القبول باق بحسب الحال، يكون حينئذ إيجابا متأخرا عن القبول وموجبا للصحة. فلا بد من تجديد الإيجاب إذا كان الرجوع معلنا عنه، ولا يجب تجديد الإيجاب، يتحقق العقد بنفس الإيجاب الأول مع القبول إذا كان الرجوع ليس عليه إظهار مظهر مادي، رجوع ثبوتي،
في عالم نفسه بينه وبين نفسه رجع عن قصده، ثم بعد ذلك ندم وعاد من جديد إلى إيجابه. فلو كان قبل القبول لا إشكال في أنه يتحقق العمل، ولو كان بعد القبول أيضا يقال هذا المقدار يكفي، لأنه الآن على كل حال هذان الرجلان راضيان بالتمليك والتملك. إذن فالاتفاق الثبوتي موجود، والإبراز أيضا موجود، إرادتان ظاهريتان متحققتان بحسب الفاس، ولم ينقض هذه الإرادة الظاهرية، لم ينقض إيجابه بإعلان إبطاله ورجوعه عنه كما في الشق الأول. إذن فينبغي أن يكتفى بهذا المقدار ويكون العقد متحققا بمجرد رضاه. غاية الأمر يبقى فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية في أن العقد هناك العقد يتحقق من حين القبول، هنا العقد يتحقق من حين الرجوع، من حين عود هذا المؤمن إلى التزامه، لأن الإرادة الآن اتفقت لا من حين تحقق القبول، لأنه في زمان تحقق القبول افترضنا أن هذا الرجل لم يكن له التزام جدي. هذا كلام قد يقال، وهذا توسعة في باب تصحيح العقد، بهذا البيان قد يحاول تصحيح العقد هنا بلا حاجة إلى تجديد الإيجاب فضلا عن تجديد القبول، إلا أن الإنفاق أن هذا الكلام غير تام، لأنه في باب العقود نحن نحتاج زائدا إلى الإرادتان الثبوتيتان، يعني القصدان الجديان لكل من الطرفين، وإلى إظهار كل من الإرادتين المسمى أحدهما بالإيجاب والآخر بالقبول. إضافة إلى هذا بالتحليل نحتاج إلى شيء آخر، وهو إظهار الاتفاق والاقتران بين هذين الشيئين، أن إرادة الموجب والتزامه مع التزام القابل قد اقترنا واتفقا، فإن العقد عبارة عن الاتفاق. مجرد الإيجاب وحده والقبول وحده وإبراز هذا وحده وإبراز ذاك وحده ليس عقدا، العقد فيه حالة الاتفاق والتوافق بينهما، حالة الاتفاق هذه الحالة التي هي حيثية الارتباط بين الإيجاب والقبول، وحيثية العقدية بحسب الحقيقة قائمة بهذا الارتباط، هذا الاتفاق والالتقاء بأن أصبح قبول هذا مع إيجاب ذاك، وإيجاب ذاك مع قبول هذا، التزام ذاك مع موافقة هذا، وموافقة هذا مع التزام ذاك، اتفاق الالتزامين وتوافق الالتزامين هذا أيضا نحتاجه، هذا ركن في العقد وقوام أيضا في العقد، هو حيثية العقدية بحسب العقد. وهذا كما نحتاجه ثبوتا نحتاجه إثباتا، يعني لا يكفي وجود هذا الاتفاق في عالم الثبوت، لو كان يكفي وجوده ثبوتا يقال الآن بعدما عاد هذا المؤمن إلى إيجابه والتزامه هذا الاتفاق حصل ثبوتا، لأن ذاك قبل، حينما قبل هذا لم يكن له إرادة، لكن الآن صار له إرادة وقبوله أيضا باق بحسب الفاس، إذن التوافق والاتفاق الآن حصل، لكن هذا حصول لهذا الاتفاق ثبوتا، زائدا على لزوم وجود الاتفاق ثبوتا يحتاج إلى إبراز لهذا الاتفاق إثباتا، كما أن أصل الإنشاء أصل الإيجاب وأصل القبول، يعني أصل الالتزام من طرف الموجب وأصل التزام القبولي القصد الجدي للقبول في طرف القابل لا بد من إبراز له، التوافق بين الالتزامين أيضا لا بد من مبرز له، هنا المبرز على هذا التوافق غير موجود. لماذا؟ لأن العقد حينما تحقق لم يكن عالم الثبوت موجودا، حتى يكون الاتفاق حين لحوق القبول بالإيجاب، حينما قال هذا الطرف الآخر قبلت المفروض أنه ثبوتا لم يكن له قصد الإيجاب الموجب، كان قد رجع عن إيجابه، الآن يحصل هذا الاتفاق، لكن هذا الاتفاق يحتاج إلى مبرز، يحتاج إلى مظهر مادي، كما أن ذاتي الإرادتين والالتزامين في الطرفين يحتاج إلى مظهر مادي، تلاقيهما واتفاقهما في في مورد في وقت التلاقي يحتاج إلى ما يبرز هذا، وهذا غير موجود، لأن المبرزين الإجابة والقبول كلاهما كل منهما حينما وقع وقع من دون هذا التلاقي. فما دام لا يبرز هذا التلاقي بالمبرزين هنا عقلائيا العقد لا يكون متحققا. إذن فهذه التوسعة على خلاف الارتكاز العقلائي، العقلاء والعرف هنا لا يرون أن هذا العقد الآن يتحقق. والمنبه على هذا الاستبعاد العرفي والعقلائي وأن الارتكاز العقلائي على خلاف ذلك أنه هذا سوف يكون عقدا غريبا، لا في زمن الإيجاب عقدون ولا في زمن القبول عقدون، وإنما العقد يكون قد يكون بعد زمن الإيجاب والقبول بأيام حينما عاد هذا المؤمن إلى إيجابه. أي عرف يقبل أن يكون العقد غير متحقق لا في زمن الإيجاب ولا في زمن القبول، وإنما بعد ذلك بأمر ثبوتي وهو رجوع الموجب إلى التزامه، حين ذاك يتحقق القبول يتحقق العقد؟ هذا أمر مرفوض عرفان، الوجدان العرفي والارتكاز العرفي والعقلائي يقول العقد على كل حال إذا يريد أن يتحقق لابد أن يتحقق بعد تمامية القبول الإيجاب والقبول. هنا تم الإيجاب تم القبول ولا عقد، وهذا لا يعقله العرف أن يكون العقد غير متحقق مع تحقق الإيجاب وتحقق القبول، ولكن بعد ذلك حينما يعود هذا المؤمن إلى إيجابه حين ذاك بنفس رجوعه الثبوتي وقصده الجدي في عالم الثبوت يتحقق عقد من دون ظهور أي مظهر مادي آخر، وهذا أمر خلاف ما تقدم من ركنية المظهر المادي للعقد يعني للتعاقد للاتفاق. فالاتفاق أيضا يحتاج إلى ما يظهره بمظهر مادي، والإيجاب والمبرزان المتقدمان لا يصلحان لإفادة ذلك، لأن كليهما وقع كل منهما وقع في وقت لم يكن الآخر ثبوتا موجودا. فذاك الإظهاران المتقدمان المظهران الماديان المتقدمان غير صالحين لإظهار الاتفاق، وبعد ذلك حينما وقع الاتفاق الثبوتي بالعود في بعوده على قصده الجدي مبرز غير موجود لهذا الاتفاق بحسب الفرض، لا يوجد أي إبراز لا من الموجب ولا من القابل، مجرد بقائهما بقاء القابل على التزامه وعود الموجب على ذلك، هذا لا يكون عقدا. إذن فهذا الكلام غير تام، يعني لا بد في الصورة الثانية وهي ما إذا كان العود بعد القبول والقبول بعد الرجوع، لا بد من إظهار على الأقل من يعني من إنشاء على الأقل إنشاء الإيجاب. إذا قلنا أن القبول لا يجب إعادته يكفي بقاء صاحبه على القبول، لا بد من إظهار الإيجاب بأن ينشئ الإيجاب من جديد ويكون حاله حال القبول المتقدم على الإيجاب، يعني ينشئ تمليكه وبيعه للمال وموافقته على الشراء والقبول الذي تحقق إنشاؤه من قبل ذاك الطرف سابقا إذا كان باقيا عليه بحسب الحقيقة. إذن فالصحيح هو التفصيل بين الصورتين كما بينا بالأمس. في الصورة الأولى التي هي الثانية بالأمس لا يحتاج إلى تجديد الإيجاب إلا إذا كان قد نقض إرادته الظاهرة، على استثناء عن تلك الصورة، إلا إذا كان قد أعلن عن رجوعه عن تلك الإرادة، فحينئذ هنا حينما يعود على الإيجاب حتى قبل القبول لا بد أن يبرز عوده من خلال إنشاء، لأن تلك الإرادة قد انتقضت ولا تصلح عرفا وعقلائيا لأن تكون المظهر المادي لهذا الإيجاب. نعم لو لم يكن قد أعلن عن رجوعه كان رجوعا ثبوتيا، العرف يقول هذا المقدار كافي من الإظهار، إذ لم ينقض تلك الإرادة الظاهرة لم تنقض بحسب الظاهر، فلو عاد قبل القبول فوقع القبول وقع القبول مع التزام جدي نفس ذاك الالتزام عرفا ومع إظهار أيضا عرفي له، لأن هذا الإظهار لم يبطله بإعلام رجوعه عنه. والصورة الثانية ما إذا كان هذا العود بعد القبول، وحينئذ هنا لا بد من تجديد الإيجاب سواء كان قد أعلن عن رجوعه أو لم يكن قد أعلن عن رجوعه لا بد من تجديد الإيجاب. فإذا كان القابل باقيا على قبوله تجديد الإيجاب يكفي في تحقق العاقل، لأنه إيجاب متعلق بقبول المتقدم، وقد قلنا أنه يمكن تأخر الإيجاب عن القبول فيما لم على الأقل في العقود التي لم يدل دليل على خلاف ذلك فيه، وحينئذ يكون عقدا تاما. وأما لو كان الطرف المقابل أيضا رجع عن قبوله ذاك حينئذ تجديد الإيجاب وحده أيضا لا يكفي، لا بد من تجديد الإيجاب والقبول. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة إلى الفرع الثاني. ثم هناك بحث مذكور في الفقه الوضعي قد يكون مرتبطا من تتمات هذا البحث. طبعا هذا البحث غير مذكور في الفقه الوضعي، مسألة الرجوع ثم العود، ولا أدري لماذا لم يذكروا هذا البحث بحث الرجوع. لهم بحث آخر شبيه بهذا البحث، وهو أنه هم افترضوا أنه يمكن أن كل إيجاب كما قلنا يكون نافذا في تلك المدة المتعارفة للعاقل، حتى لو رجع، ولعله لهذا لم يذكروا بحث الرجوع والعود عن الرجوع، لو رجع يعتبرون رجوعه كلا رجوع والإيجاب باقي، ولهذا استغنوا عن هذا الفرض. لكن بحثوا شبيه هذا البحث، وهو أنه لو انتهت المدة المقررة للإيجاب، المدة المقررة للإيجاب لو انتهت فوقع القبول بعد تلك المدة، أو وصل القبول إلى الموجب بناء على شرطية الوصول بعد هذه المدة، فبحثوا أنه في مثل هذه الحالة هل يكون هذا القبول قبولا صحيحا أو إيجابا جديدا يحتاج إلى تجديد الإيجاب من قبل ذلك الموجب. وأكثرهم كأنه اشترطوا أن يكون هناك أنه تجديد، أن القبول الذي يأتي متأخرا إيجاب جديد لا قبول صحيح، يحتاج إلى تجديد الإيجاب من قبل ذلك الإنسان. وهذا يختلف عما ذكرناه خلافا أساسيا، ويترتب عليه بعض الثمرات. الشيء الذي أريد أقوله هنا هذه أنه هل يمكن تحديد المدة للإيجاب والقبول أو لا، كبرى هذه النكتة، أنه هل يمكن تحديد المدة للإيجاب والقبول أو لا يمكن تحديد المدة. لا ينبغي الإشكال في أنه يمكن تحديد المدة للإيجاب والقبول، فإن يقول أحد الطرفين أنه أوجبت بعتك هذا الدار وإيجابي نافذ إلى مدة مثلا، على إيجابي إلى مدة 10 ساعات، إلى مدة يوم، إلى مدة يومين، يمكن تحديد المدة على ذلك، خصوصا إذا أنكرنا الموالاة، اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول، أو قلنا بأن الموالاة مع التصريح لا تكون حينئذ مشترطة، وإنما يشترط الموالاة في العقود المتعارفة. وأما إذا صرح المنشئ للإيجاب أنه تمام هذا اليوم مثلا أو تمام هذا الأسبوع أو مدة هذا الشهر يكون باقيا على إيجابه، هنا العرف حينئذ يجعل هذا التصريح بنفسه بحكم الكتابة والرسالة ونحو الأمور التي وإرسال الرسول، الذي قلنا أن هناك أن الإيجاب طويل وممتد، ويكون الموالاة ليست مانعة، عدم الموالاة ليست مانعة عن صحته. لا إشكال في أنه يمكن هذا التحديد، لا يوجد ما يمنع عن مثل هذا التحديد، فمتى ما تحقق القبول في ضمن هذه المدة يكون العقد منعقدا من حين ذاك الزمان، زمان التحقق يكون العقد منعقدا. لكن هنا أيضا نقول ذاك الكلام السابق أنه لو حدد مدة وقال به له أنه ملتزم بالقبول بإيجابه، أنه على إيجابه في تمام هذه المدة، لو رجع يكون رجوعه نافذا. يعني هنا لا نقبل من جديد ما ذكره في الفقه الوضعي من أنه لو رجع لا يكون رجوعه نافذا في هذه المدة، وهذا هو فرق الفقه الوضعي عن الفقه الإسلامي. نحن لم نجد وجها لتنفيذ هذا الإيجاب بنحو لا يكون رجوعه مانعا عن انتفائه، بحيث حتى لو رجع يكون الإيجاب إجابة والرجوع لا رجوع، بحيث لو يعقد لا يقبل طرف المقابل يتحقق العاقل. هذا لم نفهم له، يعني لم نستطع أن نخرجه تخريجا فقهيا لا ابتداء ولا من خلال الشرط ضمن العقد كما أشرنا في البحث السابق، لأن الشرط في ضمن العقد غايته يجعله مثلا يحرم عليه الرجوع، لأنه لو رجع لا يكون رجوعه رجوعا، فحينما يرجع عن قصده الجدي حينما يأتي القبول لا يكون له قصد جدي، والقصد الجدي ركن من أركان العقد، من دونه لا يتحقق العقد. كما أن هنا بحث آخر بهذه المناسبة لا بأس من طرحه، وهو أن الإيجاب هل يجب أن يكون موجها إلى طرف معين؟ أساسا يمكن صياغته بصياغة شرطية جديدة، أنه هل يشترط تعيين الموجب أو القابل قبل العقد أن يكون متعينا أو حين العقد، أو يمكن أن يكون غير متعين؟ الصحيح أنه يمكن أن يكون غير متعين. لا يشترط التعيين أو التعين أن يكون القابل أو الموجب متعينا. توجد عقود أحد الطرفين فيه لا يكون متعينا، إما الموجب لا يكون متعينا أو القابل لا يكون متعينا، وهي عقود نفس العقود البيع أو سائر العقود تنطبق عليه. فإن تعين الموجب أو تعين القابل هذا ليس شرطا إلا حين إتمام العقد وانتهاء العقد. حين إتمام العقد وانتهاء العقد حين لا بد أن يتعين الموجب والقابل، أما من قبل لا بد أن يكون هناك تعين في الطرفين بحيث هذا يوجب لذاك وذاك يقبل من هذا، هذا ليس فيه لا دليل على شرطيته. والعقود التي تدخل في هذا الباب من قبيل عقود المزاد، هذه المزاد العلنية التي العقود التي كثرت هذه الأيام. هنا مثلا الطرف المقابل لا يكون له تعيين، كل من يعطي سعرا أكثر سوف يكون هو القابل، يقول بعت هذا المال بكذا وإضافة، من يقول الإضافة يكون هو حينئذ المشتري، بمجرد أن يقول أحدهما يزيد شيئا يصبح هو المشتري حينئذ، مع أن هذا العرض من قبل الموجب وهو البائع عرض للجميع لا لشخص معين، فيتعين بنفس ما يفعل من يزيد، ما يتعين حينما يرسو هذه الزيادة ترسو على شخص معين ذاك الوقت معين، وإلا من قبل لا يكون الإيجاب موجها إلى شخص معين بالذات. ومن قبيل بعض معاملات البيع والشراء التي يكون البائع قد جعل سلعته في معرض الجميع، عرضه على الجميع، من قبيل بعض أنواع السوبر ماركت التي يدخل فيه الإنسان ويضع المال ويأخذ السلعة من السلعة معروضة بنحو المعاطات، كأنه معروضة لكل من يضع النقد بمقدار قيمة تلك السلعة المسجلة هناك، يضع قيمته ويأخذ تلك السلعة، لا يكون هناك إيجاب لشخص معين بل إيجاب للجميع. يتعين الطرف المقابل حين العقد أو يتعين حين إتمام العقد بنفس المعاطات تتعين. إذن فخصوصية تعيين الموجب أو القابل قبل الإيجاب قبل العقد هذا لا إشكال في عدم شرطيته وعدم تأثيره. يبقى شرط آخر أو شرط سادس الذي هو بلي نذكر عنوانه، شرط التطابق بين الإيجاب والقبول، هذا أيضا من شروط صيغة العقد أو من شروط الإرادة الظاهرة، وقد تقدم هذا الشرط مفصلا فيما سبق فنحن لا ندخل في تفصيله باعتبار أنه تقدم، إلا أنه يوجد صورة نكتة واحدة صغيرة نذكرها في هذا الشرط وننتقل إلى بحث آخر.